بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض العلماء على ما ذكر في الماتن قدس الله نفسه أن ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل، والمرأة تنحني فيكون انحناءها أقل من انحناء الرجل. والسند في ذلك إلى صحيح معاوية، وفي هذه الصحيحة أو غير معاوية صحيحة حديث عن زرارة، في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن المرأة تزع يديها على فخذيها فوق ركبتيها لئلا تتأتع كثيرا فترتفع عجيزتها، وكان المخلوع في الرجل على ما في صحيح زرارة أيضا ينحرز عن زرارة أن الرجل ينحني بمقدار يزع يديه على ركبتيه. إذن يكون هنا فرق بين ركوع المرأة وركوع الرجل. قال عليه السلام في هذه الصحيحة صحيحة زرارة: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتزم يديها إلى صدرها لمكان صديها، فإذا ركعت، محل استشهاد هذه الجملة، فإذا ركعت وزعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، فاليد توزع على الفخذ فوق الركبة لئلا تتأتع كثيرا فترتفع عجيزتها. بناء على ما ذكره جماعة على ما تقدم من أن الواجب انحناء الرجل بمقدار يتمكن من وزع يديه على ركبتيه، بناء على ذلك تكون هذه الصحيحة مخصصة للإطلاق المستفاد من تلك الروايات باعتبار بذم قاعدة الاشتراك وأن الرجل والمرأة يشتركان في الحكم. الصلاة وخصوصيات الصلاة إلا ما خرج بالدليل. إذن يكون ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل، فبينهما فرق. وأما بناء على ما تقدم من أن الواجب في حق الرجل أن ينحني بمقدار يتمكن من إيصال أطراف أصابعه إلى الركبتين، فتبعا تكون اليدان على الفخذين لا على الركبتين. إذا وصلت أطراف الأصابع إلى الركبتين فاليد تكون على الفخذ لا على الركبة. فركوع المرأة وركوع الرجل على حد واحد بلا فرق بينهما، فالتخصيص يكون راجعا إلى حكم استحبابي لا إلى حكم لزومي، فإن المستحب والأفضل في حق الرجل أن ينحني بمقدار، ذلك أفضل على ما صرح به في الرواية، أن ينحني بمقدار يتمكن من وزع يديه على ركبتيه فيزع يديه على ركبتيه، هذا هو الأفضل. وليس هذا الفضل ثابتا في حق المرأة، بل الفضل في غيره، وهو أن لا تنحني كثيرا فترتفع عجيزتها. إذن في حد الركوع على ما ذكر الماتن الأقوى أنه لا فرق بينهما، الرجل والمرأة حد ركوعهما حد الواحد والانحناء بمقدار تصل اطراف الاصابع الى الركبتين هذا حد الركوع. ويستحب في حق المراه ان تقتصر على هذا المقدار ولا تزيد لترتفع عزيزتها، واما بالنسبه الى الرجل فالافضل الزياده على ذلك ان يكون انحناؤه بمقدار يتمكن من وضع اليدين على الركبتين فيزع يديه على الركبتين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ذكر الركوع، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا، وأن ذكر الركوع المكلف مخير بين أن يأتي بالتسبيحة الكبرى أو يأتي بالتسبيحة الصغرى ثلاثا مترسلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، على ما ورد في عدة من الروايات. بل هو مخير بين اختيار التسبيح وغير التسبيح، كل ما يكون ذكرا لله سبحانه الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وغير ذلك من الأذكار كل ذلك يجوز في الركوع، ولكن بشرط أن يكون بمقدار ثلاث تسبيحات على ما في رواية نسمع، وتقدم الكلام في جميع ذلك. ذكر هنا الخصوصية الزائدة، ذكر هنا أن الأحوال التسبيحة الكبرى ثلاثا لا يقتصر على واحدة، بل يأتي بالتسبيحة الكبرى ثلاثا، وإن كان الاحتياط احتياطا استحبابيا لا وجوبيا. ذكر أنه مخير بين التسبيحة الكبرى مرة واحدة والتسبيحة الصغرى ثلاثا، وإن كان الأولى والأحوط أن يأتي بالتسبيحة الكبرى ثلاثا، هذا احتياط لحظات أيضا، ولا يبعد أن يكون الاحتياط الثاني لزوميا كما أن الأحوط هاجزا ذكر أنه إذا أتى بمطلق الذكر أن يكون ثلاثا أيضا، وإن كان كل واحد من الأذكار بمقدار ثلاث تسبيحات، مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلو فرضنا أنه بمقدار ثلاث تسبيحات أيضا يأتي بثلاث مرات، فلا يقتصر على الواحدة، وإن كانت الواحدة مقدارا بمقدار التسبيحات الثلاث بمقدار سبحان الله ثلاثا. ولم يظهر لنا وجه هذا الاحتياط ولا سيما الاحتياط الأول بعد تسريح الروايات وفي الصحاح أن المرة الواحدة تامة تجزي، قال عليه السلام تسبح ثلاثا مترسلا، وإن كانت التسبيحة تامة أجزأت كواحدة. عدة من الروايات تقدمت في ذلك، مع هذه الروايات كيف يكون الأحوط ثلاث مرات، يعني احتمال الوجوب في التسبيحة الكبرى ثلاثا هذا الاحتمال غير موجود، إذن ما هو الموجب لهذا الاحتياط لم يظهر لنا وجهه، كما أن الاحتياط الثاني استحبابيا كان وجوبيا إذا أتى بمطلق الذكر يأتي بمطلق الذكر ولكن ثلاث مرات، وإن كان كل ذكر بمقدار ثلاث تسبيحات هذا أيضا لم يظهر وجهه. الثلاث لا خصوصية له، هذا العدد كان واردا في التسبيحات في التسبيحة الصغرى، وأما مطلق الذكر بمقتضى رواية مسمى المعتبرة كما تقدم اللازم هو الإتيان بذكر بمقدار يكون قدره ومقداره ثلاث تسبيحات مترسلا، وأما عدد الثلاث الذكر المطلق أيضا لا بد أن يكون ثلاثا لم يظهر لنا وجهه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز للمكلف أن يأتي بالزائد على الثلاث بخمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر وهكذا، ويجوز الإتيان بالزائد بقصد الخصوصية من الجزئيات لا بعنوان مطلق الذكر، وأن الذكر مطلوب أينما أتى به الإنسان في الصلاة، حال القيام، حال الجلوس، حال التشهد، في أي حالة كان ذكر الله، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة لا من هذا الباب وبعنوان الذكر المطلق، بل بعنوان الخصوصية والأمر به بالخصوص. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، وإن كان لنا كلام في الجزئية المستهبة تقدم الكلام مراد، لقلنا إن الجزئية مع الاستهباب لا يجتمعان، معناه أنه مستهب في هذا المورد، مستهب في واجبين، أو مستهب في مستهبين كما في صلاة النافلة، لا نعقل معنى للجزئيات. وأما الخصوصية يعني الإتيان بها بما هو وظيفة مشروعة بخصوصية هذا لا بأس به، لأنه مأمور به. ففي بعض الروايات المعتبرة الأمر بإطالة الركوع والسجود أي مقدار بعنوان وفي ذيله، قال الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فزار عن الحسين عن الحسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعم وسغة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال عليه السلام نعم، إلى أن قال ومن كان يقوى على أن يكمل الركوع والسجود فليثبل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتهليله وتمديده والدعاء والتذرع، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. في خصوص السجدة آكد الآن أقرب حالة يكون الإنسان أقرب إلى ربه أقرب الحالات وحالة السجود، فبمقتضى هذه الموثقة استهبال إطالة الركوع وإطالة السجود وذكر الله سبحانه بالخصوص مأمور به لا بعنوان مطلق الذكر بالصلاة، وهذا سيئون. وذكر قدس الله نفسه أن الأفضل أن يكون ختمه على ذكرين، يوتر فيأتي بخمس أو سبع أو تسع إلى آخر. هذا الحكم المعروف والمشهور، وكأنه استهيد من الروايات الواردة في تعيين الواحدة والثلاث والخمس والسابع من دون تعرض لتسبيحتين أو أربع أو ست، فكأنهم فهموا من ذلك أن المطلوب هو عدد البيت، ويؤيد ذلك بما روي من أن الله متر يحب البيت في جميع الموارد. فقالوا باستهباب الختم على وترين، ولكن في صحيحة معاوية عن أبان بن تغلب وفي رواية أخرى أنه عد ركوع الصادق سلام الله عليه إلى ستين. يقول محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغليب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فأددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة، وهذا عدد زوج. ذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه لا منافاة بين هذه الصحيحة واستهباب الإيثار، ولم يذكر وجه عدم المنافاة لما زال ينافي. يحتمل أن يكون وجه عدم المنافاة أن أبان بن فغليب لم يخبر عن تسبيح الصادق سلام الله عليه، وأنه سبح أي مقدار هو بحسب بل عده عد ستين تسبيحا، لعل الصادق عليه السلام قبل هذا بل سبح تسبيحة واحدة إذن، أو بعد هذا سبح وهو لم يسمع. لم يقل أنه سلام الله عليه سبح ستين تسبيحة، بل قال عددت له ستين تسبيحة، وسيد موسون فلا بأس بذلك، الاقتصار على عدد البيت لا بأس به ولو من جهة الروايات، بل المقتصرة على البيت بين الواحدة والثلاثة والخمسة والسبع، فمن هذه الجهة الاقتصار على البيت أولى وأحسن. فلهذه السيئة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغليب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فأددت له في الركوع والسجود 60 تسبية، أددت له، وأما أن التسبية كانت جهاز المقدار أو كان زائدا فهذه الرواية ساجدة. وفي رواية أخرى أيضا يعني الشيخ رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم 34 مرة كأنه كان مترددا في أنه 34 أو 33. وقال أحدهما في حديثه وبحمده أضاف بحمده في الركوع والسجود فكيف ما كان فلا بأس بذلك، يعني إن بال الاقتصار على عدد المتر من جهة فتوى المشهور وفتوى المعروف بذلك، وإن كان إثباته بدليلين وأن يقال أنه بل لا يستحب الزائد على ذلك، مثلا إذا أتى بسبع تسبيحات فيقال إن الإتيان بالثامنة تركه مرجوح، إثبات هذا مشكلون. أيضا ذكر الله بعنوان الذكر لا بأس به، نعم بعنوان التوظيف أن المستفاد من الروايات ولو بزميمة بل فتوى المشهور زميمة فتن المشهور هو هذا. ثم ذكر قد نفى الله نفسه فرعا نسيته، اگر کسی یاد دارد بگوید فراموش کردم فرعا. ذكر قد نفى الله نفسه ان في هذه التسبيحات المتعددة الواحدة والثلاث والخمس احتمالات، يحتمل ان يكون الفرد الاول واجبا والباقي يكون مستحبا، ويحتمل أن يكون المجموع واجبا بعنوان التخيير بين الأقل والأكثر. فلعجل ذلك الأولى والأفضل لمن يأتي بالتسبيحات أن يأتي بعنوان قربة المطلقة، لا يقصد بذلك الوجوب والاستحباب. تقدم الكلام في ذلك مفصلا وقلنا إن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن الفرد الأول الواجب والباقي يكون مستحبا، والتخيير بين الأقل والأكثر لا نعقل له معنى إلا بالأخذ بشرط لا أن يكون الواحدة بوسط أنها واحدة يعني بلا زيادة، أو بالزميمة الإتيان بالزائد على أن يكون ثلاثا، فالمقتصر على التسبيحتين بطل الصلاة لأنه لم يأتي لا بواحدة ولا بأكثر، هذا غير محتمل، والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، إذن يكون الفرد الأول واجبا والزائد على ذلك يكون مستحبا بعد